بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، مع العلم أن هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من التفسير، والحلقة القادمة بإذن الله يوم الاثنين ستكون الحلقة الأخيرة من العقيدة. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم ومرحبا أخوانا المشاهدين والمشاهدات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، ففي ختام هذه الدورة ومع ختام سورة الأنبياء نتناول الآيات 95 وحتى الآية 112 أو 12 بعد 100 تحت عنوان الترهيب من يوم القيامة، وذلك من خلال عناصر 4: الأول الرجوع إلى الله وأمارته، ثانيا الناس في رجوعهم إلى الله فريقان، ثالثا شهادة غيبية لهذه الأمة، رابعا وأخيرا عود على بدء، سائلين المولى سبحانه وتعالى التوفيق وحسن العاقبة. وقبل تفصيل القول في هذا نستمع إلى الآيات المباركة من أخينا الأستاذ عبد الرحمن، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يؤمنون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
بسم الله الرحمن الرحيم لما سبق قول الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة كل إلينا راجعون قال الله تعالى بعد ذلك وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون بالنظر إلى هذا السياق يصير المعنى حرام أي ممنوع فالحرام هو الممنوع والممنوع محرم وحرام أي وممنوع على قرية أهلكناها بالعذاب في الدنيا لكفرها ممنوع أنها لا ترجع إلى الله يوم القيامة يعني تلك الأمم التي أهلكها الله تعالى في الدنيا بالعذاب جزاء كفرها إنها راجعة إلى الله يوم القيامة لتنال جزاء الآخرة ونكال النار وقيل حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إن بعض الكفار ظنوا أن من مات يعود في الدنيا فقال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي وممنوع أن ترجع أمة أو أحد أهلكه الله في الدنيا بالعذاب أن يرجع بالبعث في الدنيا وأن يرجع للحياة مرة أخرى إنما البعث والرجوع يوم القيامة والمعنيان يحتملهما اللفظ والقرآن بهذا العموم يفيد تلك الإفادة الواسعة العامة فمن مات في الدنيا لا يعود إليها ولا يبعث فيها إلا أن يشاء ربي شيئا كما بعث الله أصحاب الكهف وكما بعث الله الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها وما شاء الله من ذلك لتقديم عبرة معينة أو تقديم آية من آيات الله أما السنة العامة لله أن من مات في الدنيا لا يعود إلى الحياة فيها مرة أخرى إنما يظل ميتا حتى يوم البعث حتى يوم البعث كما قال ربنا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج أي إلى أن تفتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ويأجوج ومأجوج قوم من نسل آدم عليه السلام ومن سلالة نوح عليه سلام الله ومن أولاده هم قوم مفسدون في الأرض إفسادا عظيما
وقصتهم مذكورة في سورة الكهف، حين طلب قوم من الناس هناك أن يجعل ذو القرنين بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا يمنعهم من الإفساد فيهم، فأقام بينهم ردما من زبر وقطع الحديد التي وضع عليها نحاس مصهور مذاب، فانسبك النحاس مع الحديد وصار سدا منيعا، ومن لطف الله تعالى أن سلطهم للخروج من وراء هذا السد، سلطهم على الفعل الأشق وهو إحداث نقب وفتح في هذا السد العظيم، ولم يهدهم إلى الحل الأسهل، وذلك بأن يظهروا من فوق السد وأن يتخطوه إلى الجهة الأخرى، فهذه أسهل. وقال ربنا: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وهؤلاء محبوسون هكذا بفضل الله، ولا يظهرون إلا قرب قيام الساعة كعلامة من علاماتها وأمارة من أمارات الرجوع إلى الله عز وجل. فإذا فتحت يأجوج ومأجوج، أي فتح السد الذي يمنعهم، فتح بينهم وبين الناس، وخرجوا إلى الأرض يفسدون فيها، كما ذكر ابن كثير رحمه الله أن أحدهم يمر على النهر فيشربه، والناس يفرون منهم ويلجؤون إلى حصونهم ويختبئون هنا وهناك، ولا يظهر المختبئون إلا بعد مرورهم، فيمر الرجل ممن نجا على النهر الجاف فيقول: كان هنا ماء يوما من الأيام. فخروجهم يكون قرب قيام الساعة وعلامة من علاماتها، لذلك جاءت الآية: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني وهم يخرجون إلى الأرض ويعيثون في الناس بسرعة فائقة كما تجري الذئاب في الأرض. والحدب هو المكان المرتفع النازل إلى الأرض، كنزلة الجبل مثلا، ومن مشى من فوق الجبل إلى سطح الأرض نزل بسير سريع ومشي سريع، فهؤلاء سرعتهم هكذا، وهم من كل حدب ينسلون. وأصل النسلان مشية الذئاب، مشية الذئاب إذا جرت، فشبههم الله تعالى في شراستهم بالذئاب وهي تجري وراء فريستها، نعوذ بالله من إدراكهم ومن فتنتهم. وهذا هو العنصر الأول، حيث ذكر الله تعالى أن كل من مات يرجع إليه يوم القيامة بالبعث الذي هو حقيقة سهلة ومسألة بسيطة جدا في قدرة الله وفي مقدوراته سبحانه وتعالى، ومن أمارات ذلك أن تفتح يأجوج ومأجوج على الناس. وإذا رجع الناس إلى ربهم فهم عند ذلك يكونون فريقين، والآيات تصور ذلك، إذ يقول ربنا: واقترب الوعد الحق، بخروج يأجوج ومأجوج وفتح سدهم اقترب الوعد الحق. ونلاحظ إخوتي طلبة العلم علمني الله وإياكم الخير، نلاحظ أن السورة القرآنية دائما يرتد عجوزها على صدرها ويرتد آخرها على أولها ويترابطان، فتبدو السورة كأنها حلقة مستديرة لا تخرج منها آية ولا تدخل فيها آية من خارجها. وتلك بلاغة في المقال امتاز به القرآن، ويحاول المتكلمون من أدباء وخطباء أن يقلدوا هذا الأسلوب العظيم وأن يظهروا في كلامهم بهذه البلاغة العالية، حتى يكون مقالهم وحديثهم موضوعيا، يعني كحلقة تدور حول محور معين فيرتبط حديثهم. وكما جاء في أول السورة: اقترب للناس حسابهم، يقول تعالى هنا: واقترب الوعد الحق، والمعنى واحد، والوعد الحق هو يوم القيامة، فما حال الناس؟ أما الكافرون فهم فريق، وأما المؤمنون فهم فريق آخر، جعلنا الله مع المؤمنين. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، ترى أبصار الكافرين شاخصة وشخوص البصر حين يتخذ غرضا ثابتا ينظر إليه لا يطرف عنه ولا يتحول عنه، فهذا هو شخوص البصر، ويكون ذلك عادة عند الانتظار لأمر مهم أو عند الدهشة والهول، وكل ذلك كائن يوم القيامة، فهم ينتظرون على تخوف ماذا سيقع بهم ويحل بهم في هذا الجو العظيم من أحداث يوم القيامة. وكذلك هم خائفون لأن ما كانوا يوعدون به من البعث ويوم القيامة يتحقق أمام أعينهم شيئا فشيئا، فقد حق ما كانوا به يكذبون، ولذلك من الخوف والرعب والهول والدهشة تشخص أبصارهم. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا، يعني يقولون يا ويلنا، يقولون يا ويلنا، أبصارهم شاخصة، ألسنتهم لاهثة بقولهم يا ويلنا، نداء الويل، وهي كلمة تقال عند قدوم الويل على الإنسان، وكأنه ينادي ويله لما حضر ولن يرجع، وتأكد الإنسان من ذلك فيقول يا ويلي، يعني يا ويلي احضر، ويا ويلي انزل، ويا عذابي حل بي، وقد حل بالفعل، فهو لا يأتي بجديد، وإنما كأنه يحكي الواقع الذي يقع عليه والذي يعيشه في تلك الساعة، فينادي الويل حين نزول الويل والعذاب عليه. ألسنتهم قائلة يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قد كنا في غفلة، وما الذي أغفلهم؟ لقد جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرض لهم في كل مواقفهم ومداخلهم ومخارجهم وليلهم ونهارهم، يدعوهم إلى الله ويذكرهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أنزل الله إليهم كتابا عربيا محكما ينطق عليهم بالحق، ومع ذلك كانوا ينصرفون عنه، فلم يكونوا في غفلة حقيقة، وإنما هذا تصورهم عن أنفسهم، لكن يصدقون حين يقولون كما قال ربنا عنهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كانوا في غفلة، ولكن هم الذين صنعوها، هم الذين رسموها، هم الذين أقاموا أنفسهم فيها. قد كنا في غفلة من هذا، أي من هذا الغيب الذي يتحقق الآن، بل كنا ظالمين، ولكن الحقيقة أننا كنا ظالمين حين اتهمنا الحق بأنه سحر وباطل، حين اتهمنا رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم بأنه مفتر وكذاب، حين اتهمنا أنه لا توحيد ولا دين، إنما هو دين الآباء والأجداد، ظلمنا أنفسنا، بل كنا ظالمين. الله تبارك وتعالى لا يترك لهم الفرصة لهذه الترهات ولهذه الكلمات التي لا فائدة فيها، ولا تساعة مندم، ولا تحين مناص. الوقت ليس وقت ندم ولا اجترار للأحزان ولا اعتراف بالذنوب، فقد انتهى وقت هذا الأمر، إنما الآن وقت الحساب، واليوم يوم الجزاء. فلهذا تجد الآية التالية تقطع عليهم نداءاتهم يا ويلنا، وتحسرهم قد كنا في غفلة، وندمهم بل كنا ظالمين، يقطع الله عليهم كل هذا بقوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. دعوكم من هذا الكلام الذي تقولونه والذي تتهترون به وتهزون به، فإنه لا قيمة له الآن. الحق والواقع الآن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حصب جهنم أي حطبها، وشجرها ووقودها، كما ورد كل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وقيل الحصب هو المحصوب، أي الذي حملته الرياح من أجسام ثقيلة ورمت به، ولهذا سميت الرياح التي تحمل الحصى والحجارة سميت بالحاصب أو الحصباء. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي ريحا شديدة تحمل الحصى وترميكم به. وسمي الحصى حصباء لأنه يحصب بالرياح، فالريح تحمل الحصى أو الرياح تحمل الحصى وتقذف به حينما تشتد. وكذلك يؤخذ هؤلاء الكافرون يوم القيامة ويرمى بهم في النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، فهم يلقون في النار إلقاء كالحصاة والحجر تحمله الريح وتلقيه من بعد. فسموا بذلك، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أنتم لها واردون، الورود كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى واختار هذا الرأي هو الدخول، أي إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أي داخلون. وفي سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، الخطاب أيضا للكافرين. وإن أخذ على عمومه فقيل الكل يدخل النار ويمر من خلالها، فالمؤمنون تكون النار عليهم بردا وسلاما، حتى إنها تستجير من البرد الذي يكون عند المؤمنين. أما الكافرون فيسقطون فيها، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والورود يأتي بمعنى الدخول، كما في قول الله تعالى عن فرعون اللعين: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي فأدخلهم النار، بئس الورد المورود. وكذلك تأتي كلمة الورود بمعنى الإتيان والمرور على الشيء، إتيان الشيء والمرور عليه، يسمى هذا ورودا، كما قال الله تعالى عن كليمه موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. معنى ورد هنا أي أتى على ماء مدين، حين وصل إلى بئر في أرض مدين وجد الناس يسقون أغنامهم هناك، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، فما دخل البئر ولا سقط فيه ولا نزل فيه، إنما مر عليه وكان عنده. فيأتي كلمة تأتي كلمة ورد بالمعنيين، ومعنى ذلك أن الجميع سيردون على النار، يعني سيأتون عندها ويرونها بأعينهم، ولكن المؤمنين يسلمهم الله والكافرون يسقطون فيها، وذلك من خلال المرور على الصراط الذي قال فيه العلماء إنه جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، منصوب على متن جهنم أي على ظهرها، يمر عليه الناس كلهم، فمن الناس من يمر بسرعة، ومن الناس من يتباطأ به عمله، ومن الناس من توقفه ذنوبه، ومن الناس من يسقطه كفره وشركه في النار والعياذ بالله. المؤمن يمر بسلام، والكافر والمؤمن العاصي يسقط في النار، الكافر يخلد والمؤمن العاصي يخرج بعد فترة يأذن الله تعالى بها بشفاعة أحد الشافعين، ولله الأمر كله. أيما كان الأمر، فالخطاب هنا للكافرين والكلام لهم، والمقصود هم وآلهتهم التي عبدوها من دون الله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فكأني بالمؤمنين وهم بعيدون عن هذا الخطاب غير مقصودين فيه. لكن ورد المشركون كما وردت بعض الروايات بذلك، ولد المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية مادة للجدل والمنازعة، وينسب ذلك إلى رجل في العرب كان داهية في الحوار والجدل اسمه ابن الزبعراء. هذا الرجل حينما سمع هذه الآية قال: لئن لقيت محمدا لأحجنه، أي لأغلبنه بالحجة. فوفر له كبار الكفار الوليد بن المغيرة وأبو جهل ونحوهم، وفروا له مجلسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبعراء: إن كان قولك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فنعم جهنم، فنحن مع الملائكة ومع عزير ومع عيسى بن مريم، يعني هم كذلك عبدوا من دون الله فهم في جهنم ونحن معهم، فنعمة الصحبة فلا عليك من هذا. يعني يقول له: نعمة الصحبة ولا نبالي طالما نحن مع الملائكة التي عبدت من دون الله كما عبدها كفار مكة ونسبوها لله بنات، ومع عزير الذي ادعى اليهود أنه ابن الله وعبدوه من دون الله أو مع الله، والمسيح عليه السلام الذي ادعى النصارى أنه ابن الله وعبدوه مع الله. فإذا كنا مع هؤلاء فلا ضير، نعمة النار ونعمة جهنم. فرد النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بأن الله تعالى قال: إنكم وما تعبدون من دون الله، ولم يقل ومن تعبدون من دون الله، فما لغير العاقل ومن للعاقل. وبالتالي أظهر النبي عليه الصلاة والسلام جهل ابن الزبعراء بلغة قومه وذهوله عن هذه المسألة بين قومه. ولكن لم يقبل البعض مثل هذه الروايات وتكلم فيها، وهذا جواب أيضا ضعيف، أن ما للعاقل أن ما لغير العاقل ومن للعاقل، فمسألة يعني ليست قوية في الرد. إنما رد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بكلام لطيف، اعتبر الآية التي بعد ذلك استثناء من الآية السابقة، فيقول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فكأن الآية: إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فاعتبر هذه الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى اعتبرها استثناء من قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يعني كأنه قال: إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى ومنهم الملائكة فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والعزير نبي من أنبياء الله، والمسيح معروف أنه نبي الله ورسوله إلى بني إسرائيل وآية من آياته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهؤلاء سبقت لهم من الله البشرى بالجنة. وعلة ذلك أنهم لم يرضوا بالعبادة من دون الله، الملائكة ما رضيت أبدا ولا فرحت بكونها تعبد من دون الله، ولا العزير رضي بذلك من اليهود، ولا المسيح عليه السلام رضي أن يعبد من دون الله. ولو أسمعنا الله صوتا من هؤلاء لكان صوت إنكار على من عبدوهم ومن أشركوهم بالله. ويوم القيامة يسألهم الله تعالى ليقيم الحق والعدل، كما جاء في قوله سبحانه: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ونلاحظ في رد عيسى عليه السلام همسة الخوف وهزة الرعب من سؤال الله له، مع أن الله يعلم أنه بريء، ولكن يريد أن يستنطقه على من عبده من دون الله، فيسمعون خلاف ما كانوا يزعمون. وقيل إن عيسى عليه السلام حين يوجه إليه هذا السؤال يسمع لعظامه صوت من هول السؤال، نسأل الله العفو والعافية. ورد الإمام ابن جرير بالرد الذي ورد في الروايات أن ما لغير العاقل، وأما الملائكة وعيسى والعزير فكان ينبغي أن يقال إنكم ومن تعبدون من دون الله حصب جهنم. على كل حال، فالميزان في الأمر والفصل فيه أن من رضي أن يعبد من دون الله فهو متوعد بهذا العذاب، أما من عبده الناس ولم يرض بذلك لنفسه وأبى إلا أن يكون الله واحدا فإنه لا يتوعد بهذا العذاب ولا يصيبه شيء منه. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فعلا الإله لابد أن يكون عزيزا وقويا، على الأقل يمنع نفسه من الأذى والردى، أما أن يلقى به في النار فذلك يدل دلالة واضحة لكل ذي نظر وعين ولكل ذي قلب أن هذا ليس إلها، وإلا لدفع عن نفسه، وهي الحجة التي احتج بها إبراهيم على قومه كما مر بنا الحديث قبل ذلك قليلا، وذلك حينما قال لقومه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني أنتم تعبدون حجارة وليست آلهة، ولو كانت آلهة لدفعت عن نفسها أو لدفع عنهم كبيرهم هذا، لكن لا دفعوا عن أنفسهم ولا عن غيرهم. فالإله لابد أن يكون قويا، طالما وردوا النار ويردونها ويلقون فيها فليسوا بآلهة، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير، لهم فيها زفير. الزفير هو النفس الخارج من الإنسان، يخرج نفسا عكس الشهيق، والزفير عادة يكون عند الضيق وعند الشدة، ينفخ الإنسان نفخة تدل على ضجره وعلى غضبه. وما أشد حال هؤلاء الكافرين يومئذ، فلهم الحق أن يخرجوا زفيرا وزفيرا، وذلك تعبيرا عن شدة حالهم وشدة العذاب المحيط بهم. لهم فيها زفير، والزفير من شأنه أن يسمع، لأنه في خروجه وخاصة عند الشدة فيسمع صوته وهو خارج، فهل يسمعونه وهم فيها لا يسمعون؟ هم أصلا في النار لا يسمعون، من شدة العذاب صمت آذانهم، ومن الضجيج والصراخ من أهل النار فإنهم لا يسمعون الزفير مع ظهور صوته، وهم فيها لا يسمعون. وقد يقال وهم فيها لا يسمعون، لا يسمعون كلمة رحمة تخفف عنهم، بل يمنعون من الكلام أصلا، كما قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يحتاجون إلى كلمة حتى تلطف عليهم، تحملوا اصبروا، لا، إنما يرد الله عليهم قائلا اخفأوا فيها ولا تكلمون، فيمنعهم حتى من أصل الكلام، فضلا عن أن يسمعهم كلمة تريحهم أو تخفف العذاب عنهم، وهم فيها لا يسمعون. هذا فريق الكفر وحاله عند الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ومما لا يحتاج إلى تنبيه ولكني أنبه للتذكرة، أن هذا ليس الوصف الكامل لحال الكافر يوم القيامة، إنما هي مشاهد أو مواقف يذكر الله في كل سورة في كل مقام وصفا لجانب معين من جوانب المقام يوم القيامة، فإنه مقام رهيب رعيب يكون فيه الكافرون عافانا الله منهم ومن مآلهم. ولتكتمل الصورة ذكر الله تعالى الفريق المقابل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الذين سبقت لهم منا الحسنى أي قضينا لهم وأمضينا لهم البشرى بالحسنى، أي بالمعاملة والمجازات الحسنى، وقيل بالجنة، والمعنى واحد، فلا أجمل ولا أحسن من أن يبشر الإنسان بالجنة عند موته. فهؤلاء الذين ماتوا وهؤلاء الذين بقوا في حياة كالملائكة، الله تعالى قضى للملائكة بالجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وليس عليهم تكليف لتكون لهم نار أو عليهم عذاب، إنما هم ينفذون أمر الله تبارك وتعالى كما يريد منهم وكما يأمرهم، ولا محاسبة عليهم بعد ذلك، فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما عيسى والعزير فقد مضى أمرهم وسبقت لهم كذلك الحسنى، فالأنبياء جميعا مبشرون بالجنة وبأحسن طريقة يكونون عليها يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. أولئك إشارة إلى البعيد لبعد مكانتهم وعلو منزلتهم يوم القيامة. أولئك عنها أي عن جهنم، قال هناك حصب جهنم، هنا يقول عنها مبعدون أي عن جهنم مبعدون. مبعدون لمسافة كم؟ لأية مسافة؟ المسافة بعيدة جدا، مبعدون لمسافات بعيدة. عبر الله عن بعد المسافة بينهم وبين جهنم بقوله: لا يسمعون حسيسها. حسيسها أي صوت العذاب وصوت المعذبين، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فهم يصطرخون ويصرخون في النار وترتفع أصواتهم، ومع ذلك هؤلاء الذين سبقت لهم الحسنى من الله لا يسمعون حسيس جهنم، يعني يبعدون عن جهنم بعدا بعيدا جدا، لا يرونها ولا يشعرون بحرها ولا بلهيبها حتى ولا يسمعون صوت العذاب فيها. وهذا مقابل لما ورد من أن بعض الناس لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. كذلك بعض الناس يبعدون عن الجنة والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال، أو قال أقوام، ومعناها رجال، بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهم يبعدون عن الجنة بعدا بعيدا جدا، حتى إن ريحها الفواحة أو رائحتها الفواحة لا تصلهم ولا يشمونها. كذلك الذين سبقت لهم الحسنى يبعدون عن النار بعدا بعيدا حتى لا يسمعوا حسيسها، لا يسمعون حسيسها. ويتمم النعمة عليهم بقوله: وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وليس وهم في فضل الله خالدون وهم في نعمة الله خالدون، ولئن كانت لكانت عظيمة وكافية، ولكن أراد الله أن يظهر النعيم أكثر فجعلهم فيما تشتهي أنفسهم، فيما يطلبون ويرغبون. فكم طلبوا في الدنيا واشتهت أنفسهم شهوات، لكنهم قوبلوا بالتحريم فقالوا: سمعنا وأطعنا. تشتهي أنفسهم أمرا معينا فاردونه قد حرمه الله فيقولون: سمعنا وأطعنا، ويصبرون عليه، فالله تعالى يعوضهم عن ذلك خيرا يوم القيامة، فيجعلهم في الجنات فيما اشتهت أنفسهم. فتشتهي النفس وتتلذذ العين، ويرى الإنسان ويجد كل ما يطلبه، لا حد لما يشتهي ولا نهاية لما يرغب. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، الخلود معناه الإقامة أي مقيمون، ويفهم منها خالدون أبدا، والجنة لا يخرج منها أحد، وإن أخرج بعض أهل النار فعصاة المؤمنين. فمن دخل الجنة لا يخرج منها، أما من دخل النار من عصاة المؤمنين قد يخرجه الله تعالى بفضله. ثم أمنهم الله تعالى من شيء، قد يكون الإنسان منعما ولكن عنده ما يخيفه، كما يكون في مجلس طيب كالذي أجلسه معكم ويفزعني الفراق، هل سنلتقي بعد ذلك مرة أخرى أو لا، نسأل الله أن نلتقي في فردوس الجنة، اللهم آمين. اللقاء الجميل يعكر عليه ألم الفراق، كما قال القائل: وأشد ما يكون الحزن يوما، أنا لا أحفظ الشعر كثيرا، لكن معنى البيت أن أشد ما يكون الهم عند الإنسان حينما يلتقي لقاء يتيقن أنه سيفارق بعد هذا اللقاء، فجمال اللقاء يضيع في توقع الفراق. لذلك قد يكون الناس منعمين ومخلدين في نعيم، ولكن عندهم ما يعكر عليهم وعندهم ما يخيفهم ويفزعهم، فأمنهم الله تعالى ونفى عنهم هذا الفزع، فقال: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، النعيم عندهم نعيم كامل تام لا ينقصه شيء ولا يعكر صفوه شيء، حتى الفزع الذي هو من حولهم إنهم آمنون منه. لا يحزنهم الفزع الأكبر، قال بعض المفسرين إنه هو الموت، وقيل هو النفخة في الصور، وقيل حين يؤمر بالعبد إلى النار، وقيل حين تطبق النار وتضيق على أهلها، وكل ذلك من الفزع، كلها أقوال متجاوبة مع كلمة الفزع فلا تعارض بينها. كل مواقف الفزع الذين سبقت لهم الحسنى من الله آمنون من هذا الفزع كله، والفزع الأكبر هو فزع يوم القيامة، وكل فزع في الدنيا لا يساوي شيئا بجوار ذلك الفزع الأكبر أمننا الله في الدنيا والآخرة. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة، تستقبلهم بالتهنئة والبشرى والترحاب، وكأنها تقول لهم: مرحبا بكم، تفضلوا، ادخلوها بسلام آمنين، ائمنوا فيها وانعموا فيها. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، وليس هذا اليوم الذي كنتم توعدون، إنما هذا يومكم، هذا يوم فرحتكم ويوم سعادتكم، يوم جائزتكم ويوم فوزكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أي في الدنيا، فصدقتم به وآمنتم به وعملتم من أجله. وصف الله ذلك اليوم بما يفيد عظمته وبما يفيد هوله وشدته، فقال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أي هذا اليوم يوم الفوز للمؤمنين، إنه يوم أن يطوي الله تعالى السماء بيمينه. يوم نطوي السماء كما قال: والسماوات مطويات بيمينه، فيطوي الله تعالى السماوات بيمينه. وشبه طي السماء، لأن الطي هو جمع أطراف الشيء اللين بعضها على بعض، يجمع كما يجمع طرف الثوب، أطرافه تجمع إلى بعضه فيكون قد طوى الثوب، وطوى الورقة إذا جمع أطرافها وهي لينة هكذا، أما الحديد فلا يطوى إلا بالنار، فيعالج بالنار أولا ثم يطوى، فأصل الطي للشيء اللين. فبين الله تعالى أنه يطوي السماء بيمينه، وأن هذا الأمر في غاية السهولة واليسر على الله، ذلك كما يطوي أحدكم الشيء اللين فيضم أطرافه بعضها إلى بعض، وشبه الله هذا بطي السجل للكتب. وذلك السجل قيل عن الكتاب، كما يطوي الكتاب الكتاب، يعني كما تطوى الورقة، وقيل كما كطي السجل للكتب، السجل هو الكاتب للورقة صاحبها يطويها، وقيل هو ملك اسمه سجل، ملك من ملائكة الله، مهمته أنه يتسلم صحف العباد بعد أن يموتوا، فيسلم الكتاب إليه فيطويه عنده، لا ينشر إلا يوم القيامة، يلقى إلى صاحبه ليأخذه بيمينه أو بشماله وينشر عليه ويفتح: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الملك قيل اسمه سجل، ورجح العلماء وابن كثير رجحوا هذا الرأي، أن سجل اسم لملك، وهو الملك الموكل بحفظ هذه الألواح وتلك الصحف، يطويها إلى أن يكون يوم القيامة ويوم الحساب، فيطير كل كتاب إلى صاحبه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. طي الله تعالى للسماوات السبع بطولها وعرضها هكذا سهل جدا، كن فيكون. إن أردتم أن تعرفوا مدى سهولته فانظروا إلى كاتب الورقة وصاحبها كيف يطويها بعد أن يكتب فيها، كطي السجل للكتب. واستعظم كثير من الناس كيف يعيد الله الخلق مرة أخرى بعد أن صاروا ترابا وعظاما ورفاتا وعظاما نخرة، وتحللت الأجساد وانفصلت الأوصال، كيف يعود الخلق مرة أخرى؟ إن ذلك كما جاء في قوله تعالى: ذلك رجع بعيد، هكذا قال الكافرون وقص الله قولهم علينا، ذلك رجع بعيد. وقال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. استعظم الناس هذه العودة مرة أخرى، فناقشها الله في القرآن وفصلها وأقام عليها الأدلة. ومن أجمل تلك المواقف والمواقع التي ناقش الله فيها هذا الأمر وقدمه هذه الجملة من الآية: كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا إجمال واختصار لقول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اختصار هذا في آيتنا هذه: كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني من استعظم هذا الأمر وأراد أن يتخذ دليلا على ذلك وأن يرى وضوح الحق، فلينظر وليعلم أن إعادة الخلق وإعادة الصناعة مرة ثانية تكون أهون وأسهل، أو على الأقل مثل البداية الأولى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا، أي أخذ الله على نفسه هذا الوعد، والله لا يجب عليه شيء إلا أن يتعهد هو بشيء، فذلك يكون في حياتنا وفي حكمنا كالشيء الواجب، ولكن الله تعالى لا يجب عليه شيء أبدا. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، تأكيد لما مضى، إنا كنا فاعلين، لسنا مهددين تهديدا أجوف، لسنا قائلين كلاما لا واقع له، بل نقول كلاما نفعله، بل نعد أو نتوعد بوعيد نحققه، وكل ذلك كائن في موعده. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الآيات بعد ذلك من خلال العنصر الثالث تخبر بشهادة قديمة شهد بها لهذه الأمة وللمؤمنين منها على وجه الخصوص: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بعض السلف أخبر وقال: نحن عباد الله الصالحون نرث الأرض، يعني الله تعالى أورثنا الأرض بصلاحنا وبعبادتنا له. ومجمل القول في هذا أن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى قضى قضاء مبرما وسنة ماضية في الخلق، أن الأرض في الدنيا يرثها عباد الله الصالحون من كل أمة، المؤمنون يريدون أن ينشروا الخير وأن يبثوا الإيمان في قلوب العباد وأن يربطوا العلاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى لتسعد حياة العبد في الدنيا والآخرة. الكافرون يخافون على مناصبهم وكراسيهم ومراكزهم وأموالهم ومصالحهم، ويظنون أن هؤلاء المؤمنين ينازعونهم الأمر وينظرون إلى أموالهم وإلى جاههم ويريدون سلبه منهم، فتقوم المنازعة فيحاول الكافرون طرد المؤمنين من الأرض. فإذا بالله تبارك وتعالى يأتي بالنتائج على عكس ما أراد الكافرون، يطرد الكافرون من الأرض التي يسكنونها ومن أرض الدنيا كلها بالهلكة والدمار، ويستبقي الله المؤمنين. وهذا عام في جميع الأمم، كما قال الله تعالى في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. المؤمنون والأنبياء حينما دعوا إلى الإيمان ما هددوا بالإخراج من الأرض، إما أن تؤمن وإما أن تسالم وأنت كافر، تبقى على كفرك في بيتك في أرضك، لكن لا تحارب دين الله عز وجل ولا أهل الله. ولكن الكافرين حينما يعارضون بدينهم يخرجون من الأرض ويقتلون الأجساد ويزهقون الأرواح. فهكذا هدد كل الكافرين في كل زمان أنبياءهم فضلا عن أتباع الأنبياء، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم، الرب سبحانه وتعالى الذي يضع السنن الثابتة التي لا تتغير والقوانين الماضية التي لا تتعطل، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لنهلكن الظالمين، وأين يذهبون؟ خرجوا من الدنيا ومن الأرض كلها، وذلك جزاء وفاقا. ويتملك الأرض بعدهم أنبياء الله وأتباعهم من المؤمنين. وانظر إلى قوم نوح، من بقي في الأرض بعد 1000 سنة أو بعد 1000 سنة إلا 50 عاما؟ بقي فيها المؤمنون، القلة المؤمنة بقوا فيها بعد طوفان عظيم أهلك الله به الكافرين جميعا عن بكرة أبيهم وقطع دابرهم وأخذ المؤمنون الأرض. مكة أخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، أخرجوا إلى يثرب وصارت مدينة نبوية مباركة، ثم أعاد الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا، وصارت المدينة ومكة وأرض الحجاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وهلك كبار الكافرين يوم بدر في أول لقاء، وهلك من هلك بعد ذلك، وآمن من آمن منهم كما شاء الله له الرحمة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قيل في الزبور هو القرآن، وهو بمعنى القطعة من الكتاب، القطعة من الكتاب. والذكر هو الذي في السماء، اللوح المحفوظ. وقيل الزبور هو كتاب داود، وهو موجود عند أهل الكتاب الآن فيما يسمى بالمزامير، مزامير داود على ما فيه مما فيه، لكن أصله اسمه الزبور، وآتينا داود زبورا، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى، كتاب آتاه إلى داود وسماه زبورا. فكتب الله فيه من بعد الذكر، أي من بعد توراة موسى، لأن داود كان بعد موسى. فهذه السنة موجودة ومكتوبة في الكتب المقدسة، كتاب بعد كتاب. هذا هو مقصود الأمر، أن الله تعالى كتب في كل كتاب من بعد الذي قبله، أو كتب في الكتب المقدسة المنزلة من بعد اللوح المحفوظ، كتب الله فيها هذه السنة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالبقاء ليس للأقوى، ولكن البقاء للأصلح. البقاء ليس للأقوى كما يفهم الماديون، ولكن البقاء للأصلح كما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ويرى بعض المفسرين أن الأرض هي أرض الجنة في الآخرة، لا بأس، من ورث الأرض في الدنيا هم الصالحون، والصالحون هم أهل الجنة يوم القيامة، فالمعنى يؤدي بعضه إلى بعض ولا معارضة بين هذا وذاك. ولقد كتبنا، يعني فرضنا وقررنا، في الزبور من بعد الذكر، أي في الكتاب المنزل من بعد الذكر الذي في السماء، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أما الكافر وأما المفسد فهذا عمره قصير وإن طال، وملكه زائل وإن دام، فالنهاية للصالحين والعاقبة للمتقين كما قال رب العالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، إن في هذا الكلام في هذا الإخبار لبلاغا لقوم عابدين. البلاغ معروف أن يبلغ إنسان شيئا ما، ولكن البلاغ أيضا في اللغة من البلوغ، إذا بلغ الإنسان أمره ومقصوده فقد نال بلاغه. إن في هذا لبلاغا، أي إن في هذا القرآن لبلاغا، يعني لكفاية لقوم عابدين. هذه الأمة والمؤمنون منها على وجه الخصوص لو اكتفوا بالقرآن ثقافة ودينا وعلما وانطلقوا منه إلى حياتهم لكان كافيا لهم في كل شيء، وصدق ربنا إذ قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وتركها هكذا عامة لتشمل للتي هي أقوم في كل مجال. والقرآن العظيم كتاب عام للدنيا والدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فليس آيات تتلى في الصلاة وفقط، أو تقرأ على الأموات ترحما، أو تقرأ عند في الأسواق تبركا وجلبا للأرزاق، وإنما هي آيات تنظم حركة الإنسان في الحياة لتصح حياته في الدنيا فيسعد، ولتفوز حياته في الآخرة فينعم. القرآن دستور حياة أنزله الله للعباد، فمن عبد الله به فاز وبلغ المقصود. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو الرسول الذي كان في أول السورة يقول الكافرون عنه ويسرون النجوى، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هذا البشر الذي سخر منه الكافرون والذي اعتبروه ساحرا، والساحر مفسد في الأرض مضيع للحق، هذا الرسول ليس ساحرا وليس مفسدا، بل هو رحمة، لم ينزل في المجتمعات نقمة كالساحر والسحرة، وإنما هو رحمة ليس على المؤمنين فقط بل على العالمين. وتأتي هذه البشارة على صورة بليغة، على صورة الحصر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كأن الله تعالى يحصر بعثة رسوله عليه الصلاة والسلام ورسالته في أنها لم تكن شيئا غير أنها رحمة، وكفى بها نعمة. فحياته عليه الصلاة والسلام كلها رحمة، أوامره ونواهيه رحمة، هديه القويم رحمة، سنته العادية رحمة، سنته الشرعية رحمة، كلماته رحمة، الاقتداء به رحمة، وإن تطيعوه تهتدوا. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمته صلى الله عليه وسلم أو كونه رحمة للمؤمنين هذا واضح وظاهر، فقد رحموا به وعزوا به وفازوا باتباعه في الدنيا والآخرة. أما رحمته للكافرين كيف تكون ذلك؟ الله تبارك وتعالى رحم به حتى الكافرين، فكفى أن الكافر من هذه الأمة نجا مما كان يعذب به الأمم السابقة من الخسف العام والمسخ العام والهلاك العام، فالله تعالى نجى هذه الأمة من كل هذا. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن الرحمة للعالمين الكافرين كما جاء في قول الله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم. فكان وجوده بينهم رحمة. في النهاية يتوجه الخطاب كما كان الخطاب في البداية، تقرير لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فعود على بدء. يقول الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. بعد هذا البيان هل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا أي كفروا وأعرضوا وأصروا على ما هم فيه فقل آذنتكم على سواء. آذنته يعني أخبرته وحذرته أنني سألاقيه. أصل الإذان أن يخبر بما فيه تحذير، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي قل لهم سآتيكم بالحرب حتى يستعدوا. كذلك إن تولى هؤلاء فآذنهم، ولكن ليست هناك حرب في مكة فكيف يؤذنهم والآية مكية، أي أخبرهم أن الله تعالى سينزل عليهم عذابه وأن الله تعالى سيعلن الحرب عليهم. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أي حذرتكم حتى أكون أنا وأنتم على سواء، أنا وأنتم نعلم الخطوة التالية أو الخطوة التالية وهي نزول العذاب على من أعرض وتولى. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أنا لا أدري، لأنهم سيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فلا تسألوني، أنا لا أدري متى ينزل عذاب الله، لكن أعلم أنه نازل بكم، متى لا أدري، أقريب أم بعيد ما توعدون. فإن هنا نافية. أما الذي يعلم فهو الله، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري أيضا لا أعلم، لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، لعله فتنة يفتنكم الله تعالى بها ويختبركم بها أو يعذبكم بها. قال في نهاية السورة، قال صلى الله عليه وسلم، وفيها قراءة قل، أي أن الله يوجهه أن يقول، والقراءتان تتلاقيان، قل وقد قال، قال رب احكم بالحق. احكم بالحق هذا دعاء الفصل، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حينما نصل إلى درجة الجدال بالباطل وعدم الأمل في الاقتناع بالحق والقبول له، نختم بهذا الدعاء بيننا وبين الخصوم من أهل البدع والكفر ونحو ذلك، كما كان يختم الرسل كلامهم بهذا بينهم وبين أقوامهم الكافرين المعاندين. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي على ما تصفون به الله عز وجل من أن له شريكا أو ولدا، وما تصفون به القرآن من أنه سحر وشعر وباطل وافتراء، وتصفون به رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ساحر أو مفتر أو غير ذلك مما لا يليق أن يوصف به الحق الواضح المبين. بهذا تختم سورة الأنبياء، ويختتم القول فيها بما يسر الرحمن سبحانه وتعالى من شرح واستفادة من تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فيما استمعنا وفيما تعلمنا النفع والخير والفوز في الدارين، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. ولقاؤنا في طاعة أخرى بتقدير الله تعالى، أو في الجنة إن شاء الله في فردوسها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأحسن الله عاقبتنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعلنا في موازين حسنة. والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابتان على أسئلة الحلقة الماضية من السعودية من إيمان لؤلؤ، ومن كندا من إيمان الأعظم. وكان السؤال الأول: ما دور الجبال والطير في مملكة داود، وما دور الريح والشياطين في مملكة سليمان؟ كانت الإجابة: سخر الله الجبال والطير مع داود للتسبيح معه، وكان لتسبيحها صوت، وكانت الطيور تجتمع فوق رأس داود عليه السلام عند التسبيح، وذلك من إكرام الله له. ومما سخر الله لسليمان الريح، وكان له بساط من خشب يضع عليه ما شاء من أحمال ويركب، وتحمله الريح بأمر ربه. وسخر معه الشياطين يغوصون في البحر لاستخراج الدرر الكامنة من أعماقه ويبنون له الأبنية. انتهت الإجابة.
إجابات طيبة، ولكن ألاحظ قلة المجيبين. أرجو ألا يكونوا قد ملوا، وأرجو أن يكونوا قد انشغلوا بالمذاكرة والاستعداد للأسئلة النهائية، وأن يكون هذا هو عذرهم، وإلا فنرجو الاهتمام والمتابعة والمثابرة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. ونشكر من شارك في هذه الإجابة.
كان السؤال الثاني فضيلة الشيخ: هل كان ذو الكفل نبيا أو كان رجلا صالحا؟ أو كانت الإجابة: ذكر ابن كثير عن ابن جرير أنه توقف في هذه المسألة، وابن كثير استظهر أنه نبي واحتج بذكره في وسط الأنبياء، وهي حجة مقبولة.
نعم، أنبه فقط إلى أن ابن كثير رحمه الله تعالى حين استظهر قال: والأظهر أنه نبي. معنى قوله والأظهر فأنه استظهر هذا، فنقول استظهر ابن كثير كذا لأنه قال والأظهر، وإذا قال والراجح نقول ورجح، فهذا التنبيه إلى معنى قوله والأظهر أنه نبي. وكانت حجته مقبولة فعلا لذكر ذي الكفل في وسط الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
السؤال الثالث فضيلة الشيخ: يبدو من ظاهر قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه إشكال، فكيف يكون توجيهها؟ وكانت الإجابة: لكلمة القدرة معان كثيرة، منها القضاء والقدرة والتضييق، وما ظنه يونس عليه السلام هو التضييق. جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. هو فعلا فظن أن لن نقدر عليه، ليس الأمر هنا متعلقا بظن يونس عليه السلام بقدرة الله، وإنما المقصود فظن أن لن نقدر عليه. وهذا يدعونا إلى مراجعة معاني مفردات القرآن لنعلم كيف أن اللفظ الواحد قد يشترك في عدة معاني، فلا نفسره في القرآن بالمعنى المتداول بيننا، إنما بالمعنى اللائق بسياق الآيات حسب ما ورد من معانيه في لغة العرب. وهذا مزلق ينزلق فيه الكثيرون، يفسرون الآية أو الكلمة القرآنية بما شاع في هذه الأيام من معانيها، ويتركون المعاني الأخرى، وبالتالي تظهر أمامهم شبه غريبة ومزالق خطيرة قد ينزلق فيها البعض. نسأل الله السلامة والعافية.
فضل الشيخ، هناك مشاركة من الأخت منال السيد من مصر تقول: شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا على هذا الشرح الممتع والتفسير الرائع، أسأل الله تعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن ومن أهل الفردوس الأعلى، ما أحسن الصبر. وأما على ألا أرى درس تفسير فلا، لو أن يوما منه أو ساعة تباع بالدنيا إذا ما غلا. هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخ محمد علي من سوريا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم وجعله في صحيفة أعمالكم، أحبك يا شيخ في الله وأرجو أن تجيب سؤالي لعل الله ينفعنا به. أما السؤال فهو: ما مناسبة هذه الآية مع ما قبلها من ذكر الله لقصص الأنبياء في سورة الأنبياء، ثم الانتقال إلى ذكر بعض علامات يوم القيامة، ثم ذكر مصير المجرمين يوم القيامة، ثم الانتقال إلى ذكر عباد الله الصالحين يوم القيامة، وما وجه التقابل بين ما قلت بأن أهل النار لا يتكلمون ولا يسمعون، وبين الآيات التي تبين التخاطب بين أهل النار وأهل الجنة؟ قال الله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن أفيضوا علينا من الماء، وهل معنى الآيات أن أهل النار لا يسمعون بعضهم في النار فقط؟ أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا.
السؤال ما شاء الله دسم. بداية المناسبة أشرت إليها في بداية المحاضرة، أن الآيات السابقة فيها كل إلينا راجعون، أن الناس اختلفوا حول دين الله تبارك وتعالى، منهم من آمن ومنهم من كفر،
وكل فريق فرح بما لديه، تنازعوا أمرهم بينهم، وختم الله الآية بقوله كل إلينا راجعون. فالانتقال هنا واضح والمناسبة بينة، كل إلينا راجعون بعدها وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وبعد ذكر الأنبياء قلنا إنها كانت كبشرى تثبت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سيؤتيه ويعطيه مثل أو خيرا مما أعطى الأنبياء السابقين، فهذا تصبير له ومثابرة له على طريق الدعوة وتبليغ الرسالة. وكأن الله تعالى يشير بعد ذلك إلى المثوبة العظمى والجائزة الكبرى التي تكون يوم القيامة. فعطاء الله للنبي والأنبياء جميعا في الدنيا لا يساوي شيئا بجوار عطائه لهم في الآخرة. من ذلك أو لذلك ختم الله السورة بذكر الجنة والنار من باب الترغيب والترهيب وتأكيد البشرى التي بشرها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نهاية هذا الدين والدنيا الجزاء بالثواب والعقاب. فذكر لذلك موقف الكافرين ثم ذكر موقف المؤمنين، وذكر موقف المؤمنين والكافرين دائما يتقابل مع بعضه لتتم الصورة وتكتمل أمام الناظر والقارئ. فبذكر المؤمنين تظهر بشاعة جزاء الكفر، وبذكر الكافرين تظهر النعمة على المؤمنين. ختمت السورة بهذا لأن هذا هو التوصيف الطبيعي للموضوع، ذكر الجنة والنار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، ولا يتسع المقام لأوسع من هذا. فجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم،
بارك الله فيكم.
وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج بل انتهاء آخر حلقات من التفسير في هذه الدورة. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقات التفسير لهذه الدورة، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، أستاذ التفسير وعلومه بالأزهر الشريف. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. أعزائي المشاهدين، موعدنا يوم الاثنين المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن، والحلقة الأخيرة من شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.